إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن ربنا يحدث من أمره ما شاء. إطفاء الكهرباء لعل من الحكم التي ترتبط بهذا القدر أن فيها إشعار للعبد كيف الصحابة يصلون في المسجد النبوي والحر المدينة فيه شدة ما رأيتها في بلدان أخرى. كانت عندي سيارة فرنسية طفت بها عدة بلدان، لم أراها تخط الخط الأحمر في الصيف إلا في مدينة رسول الله. شدد الله في المدينة ليش؟ لأنه من صبر على أوائها وحرها يشفع له النبي، فجعل الله من الشدة على البلاء أو فيها شدة من البلاء ما يكافئ الله ويشكر لعبده اللي سكن المدينة لفضلها ويرات وجه الله أن يشفع له النبي، يعني يكون مستحق جهنم ثم يروح الجنة بسبب سكنه في المدينة. فالحر في مسجد رسول الله أيام الصيف حتى أن الحجارة تشتد عليهم حرارتها، والنبي في البداية ما قال لهم حطوا ثيابكم باشروا ويتحملوا، ثم النبي بعد ذلك نسخ الحكم فكانوا يحطون الثياب ويسجدون عليها من شدة الحر في الأرض وفي الجو ويصلون ويخطب بها النبي الجمعة، وهذا على مدى سنين لين توفى الرسول، ليس انقطع الآن تجون العصر المكيف شغال، لا على مدى سنين كذا النبي في المدينة بهذا اللي ترونه من متكلم معكم من المشقة، اللهم صلي عليه وارضى عن الصحابة. مرة من المرات أهمل البعض في ذلك الحر والجو الشديد ويشتغلون في المزارع في يوم الجمعة، ما يتركون العمل يوم الجمعة، حتى قال البعض ترك العمل يوم الجمعة بدعة، بمعنى يقصد في نفسه أنه يتقرب الله ترك العمل، لا السلطان مثلا يجعل له إجازة ما هي مشكلة، لكن هو نفسه يقول أتقرب إلى الله عند الله أحسن أن يترك العمل يوم الجمعة، هذا بدعة، أن الصحابة كانوا يعملون في الحقول يوم الجمعة، فلا أصل لترك العمل يوم الجمعة تقربا إلى الله كما يظن البعض. يقول شوف فلان والله تاجر كذا يوم الجمعة جاز، طيب رمضان جاز إلى آخره. ما اتبع في أمر العبادة الصحابة، اتبع إيش؟ هو مستحسن وعقله والطراد العرفي، يقولك هذا فلان الصالح أخذ إجازة وهذا إذا الإجازة قربة إلى الله. يا أخي ما تعرف دينك بفلان علا، تعرف بتحري السنة والتحقيق فيها. باب ذكر ابن عبد البر في جامع العلوم، الكتاب نقرأه بعد صلاة العصر، إنصاف العلم، حقق العلم واتبع كذا الناس يشوفهم يسووا تسوي. فإذا الجمعة كان يعملون في الحقول ما يتقربوا إلى الله ترك العمل يوم الجمعة، فإذا جاء بعدهم أحد يقول لا هذا فلان صالح أصلح من الصحابة، كيف يقول يوم الجمعة يخلي إجازة؟ مو مثل الصحابة يقعدون يعملون وينشغلون بالعمل، لا كان يقول فلان أفضل، يا الله يا أفضل من الصحابة، هذا جهل كبير. نعم، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون يوم الجمعة بالعقول، فتساهل البعض في الاغتسال وجاء المسجد والنبي كان سبحان الله كما يقول بلغة العامة نظيف طاهر طيب الريح، يكره الريح السيئة. تذكر كيف طرد كما ذكر الخطبة وناس شمنوا راح كراثة وثوم وبصل، طردهم هذا من الحزم إلى البقيع، أخرجوا إلى البقيع. فجاءته كان سقف يعني مسجد الرسول عريش من نخل من جذوع من شعف النخل، وجاته ريحة لما اغتسله وصلت ليل المنبر عنده، كشت كاره وكان يكره الراحة الكريهة، فقال لو اغتسلتم يا جماعة يعني. فصار هذا أصل في أن الاغتسال يوم الجمعة كما قال ابن القيم واجب لمن صارت منه رائحة، أما لم تصل منه رائحة فمستحب، فصل ذلك ابن القيم رحمه الله. فحينئذ تذكر المشقة، يذكرك ربنا، قد يكون من الحكمة يذكر كيف الصحابة يعيشون مشقة في صلاتهم، والنبي يعلمهم في هذا الجو مثل ما ندارس الحين وياكم، هذا الجو دائم في الصيف رمضان لا إله إلا الله يعلمهم في العصر أو في الظهر إذا قام المقتضي في الاعتكاف. اعتكاف من قال أن رمضان دائما يجي برد؟ يقعد بسطاته وما في مكيف ويتعبد الله والعرق يمكن. هذا النبي محمد. فلعل الله أطلعكم على شيء عشر عشر بهذا الجو الآن، يمكن عشر ما يصادف الصحابة من عدم وجود كهرباء، ليس انقطاع كهرباء وتجيكم بعد ساعة، انقطاع كلي ما فيه اختراع. فنحمد الله نهون على هذه الأمة، الحمد لله يا رب سهل العبادة، علم فينا ضعف. لو كنا بهذا الإيمان الضعيف في عصرهم ما في كهرباء وكذا يمكن ما نستمر ولا، لكن ضعف إيماننا وزاد تسهيلات، ضعف إيمان طلبة العلم فما صاروا يقعدون في المكتبات زي الألباني أو بعض بناته أو 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 بعض طلابه أو بعض طلاب الشيخ بن باز يقعد في المكتبات البحث، فيسر لهم هذا يبحثون مكتبة شاملة يقرب لهم سبحان المعلومات. يعني المهم تناسب مثل الطردي، كلما ضعف إيمان الأمة وصار فيهم فتن سهل لهم الوصول لطرق العبادات من مكيفات المساجد، من يعني هذه الآلات. قال ابن عثيمين فائدة عظيمة والله، أنا كنت أتكلم فيها وأنساها، لكن هؤلاء العلماء الراسخون رحمة الله عليهم. قال وسائل التبليغ للعلم واجبة. جميلة كلمة دي، كنت أبحث عنها وما أقولها. يعني يصبح تويتر عند الشيخ واجب، لأن زمان ما كان يقدر يبلغ العلم ويحفظه إلا من طريق إيش؟ ألواح جذوع النخل والعظام أكتاف البعير وهذا، فكان واجب أن يكتب عشان يحفظ العلم. أنا ما قدرت أنشر العلم إلا بالوسائل المتاحة المعاصرة، تويتر وش اسمها هذه سوشيال ميديا ذي واتساب، فصارت وسائل أنك تبلغ جيرانك العلم ما في غيرها مثلا، صارت إيش واجبة إذا لم يوجد بديل. حيث وجد البديل الحمد لله رسائل نصية، المهم أنها جنسها تصبح إيش واجبة، أنه لا بد من تبليغ العلم. تنصح جارك الصلاة وانت بعيد عنه، صرت في دورة بعيد والزوجة قالت والله ما نسمع خطواته للمسجد هو وعياله، فاتصلت عليه من طريق المكان اللي انت فيه بعيد من طريق الواتساب، يا جار ترى الصلاة الى اخره، صار هذا التبليغ واجب ولا؟ فخطأ يقول الانسان والله الواتساب هذا فرنجي ذا الى اخره، صار وسيلة التبليغ ايش تسوي؟ معاصرة يجب تستعملها وتستفيد منها حتى تبلغ العلم. هذه الفائدة الحقيقة كنت في نفسي، لكن الشيخ أسعفنا بها، الشيخ ابن عثيمين لما قال وسائل تبليغ العلم في العصر يعني بحسب إمكانياتها واجبة، ما في لها طريق غيرة نبلغ في العلم، ويكون هذا من باب الاستمتاع الواجب بما أوجب الله من تبليغ العلم الضروري. عباد الله، فحينئذ ترضوا عن الصحابة وصلوا على نبيكم محمد اللي كان هذه الأجواء تعيشون فيها نص ساعة الآن، تروحون بيوتكم تغدون وترجع الكهرباء العصر إن شاء الله، هذا جزء أراكم الله إياه كيف، وكانوا يعيشون سنين حتى النبي توفى، حتى يمكن يوم وفاته ما تدري في حجرة النبوية ويتسبب عرق من الحر ما في مكيف ويموت يعني لين توفي، والحال هذه ما في مكيفات ولا في شيء، فهذا يجعلكم يزيد حبكم لهم، لأن هذه الأجواء الشاقة يعني ما جعل المدينة في أوروبا أو جعل المدينة في الطائف، طائف أجواء تجربة مناخ حلو طول السنة، نعم ما جعل كذا، جعلها في مكان شوق حر كما ذكرت لكم عن سيارتي، إلا ما كانت ترتفع الأحمر إلا في المدينة، مع أني طف فيها عدة أماكن، ذهبت إلى الشام، ذهبت بسيارتي، ما كانت ترتفع الأحمر إلا في مدينة رسول الله، هذا وش معناه؟ لأواء فيها، فمن صبر على لواء المدينة وشدتها يكون الله له شفيع، يكون النبي له شفيع يوم القيامة. هذه الأجواء الحارة يعيشها النبي والصحابة وصابر صلى الله عليه وسلم، وذلك لعله يعتبر من الكرامة لابن عباس رضي الله عنه، عاش في مكة حرها وكانت زوجة الجد وكانت من بلاد المغرب رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، تقول أن جدكم كان من شدة حر مكة يتلثم وكان يبيع السجاد الله يرحمه ويغفر له ويجعله في علين، ووالدنا ووالديكم وجدنا أجمعين، فحر، وكان ابن عباس طلب له ويدرس في الحرم وطلب له، ثم قيل خلاف بينه وبين الزبير راح إلى الطائف لعل من الإكرام، فعمي في آخر حياته، فيحتاج الأعمى إلى حياة سهلة، فالطائف تعرفون أجواءها جميلة وتعين على العبادة. فأكرم ابن عباس آخر حياته بأنه صار بالطائف، سهل الحياة، يقوم من النوم يلقى حر، يستنجي ويصلي القيام الليل في الأجواء الطيبة. فهذا من كرامة الله لابن عباس في آخر حياته، لأنه بلغ الأمة فشكر الله له في كبر سنه وعماه أن أسكنه الطائف من هذا الوجه، وأن المناخ فيها طيب والفواكه إلى آخره. عباد الله، حينئذ أحتاج بهذه المناسبة ونحن مقبلون على الصيف وبعد ما جاءت حرارته إلى أن نختصر درسنا هذا، ونظرا لدرسنا بالطائف، تعرفون كتاب التوحيد بعد صلاة المغرب، وفي كتاب التوحيد فسنتكلم عن شيء من صفة جهنم، وهذا من باب المناسبات. نعم، بأن النبي كان يخوف من النار حتى بالإشارة، هو يخطب الناس يقول اتقوا النار، يفعل إشارة كذا صلى الله عليه وسلم. فمن باب الإشارة وشدة الحر وتغير المناخ بسبب انقطاع الكهرباء، نذكر لكم كيف حال السكن في داخل جهنم. كان الإنسان سكن داخل المسجد الآن لا يكاد يطيقه من حرارة وانقطاع الكهرباء، فنذكر شيء من سكن أهل جهنم، سواء مخلدين فيها من كفار أو الباقين فيها إلى أمد، حتى يطهروا من المعاصي التي كانوا يصنعونها في حق العلي القهار سبحانه وتعالى. سكن في جهنم سكن يعني لا أستطيع يعني بكلمة الآن أن أعبر عنه إلا عن ضمن الوصف اللي قاله الله الرسول، شديد يعني. يعني يكفي إذا عطش أهل جهنم، وتعرفون الماء ودوره، وشوف إخوانكم بهذا الحر كم حط قدام الماء، جزاهم الله خير، حر. فإذا جاء يشرب الرجل من جهنم يسقى من ماء يشوي وجهه ويسقط، ما يتحملون من شفقة إخوانكم بي، شوف كم حطوا من ماء لعلم من عطش يعني مؤذي للنفس ما يتحمله. فأذكركم إيش يشربون، يعني ماء حميم. يجي الواحد من أهل جهنم يرفع اللي هي اللي يسمونها البرد في الطائف غضارة، اللي هي العناء الكبير كذا، فرحان يعني فيه شيء، ما يفور ما يفور، أنا يشرب من العطش، يرفع كما قال فسرون لوجهه يشرب، يقوم يسقط لحم وجهه كله، يا الله يبقى العظام والعظام مشوية كمان. يعني أمر خطير جدا، سكنة جهنم أمر خطير، تبقى في المعاصي مكتوب منها حتى تتوفى خطر. ارجع إلى الله واحضر الدروس، ولازم قيام الليل وصيام النهار، وحسن الخلق مع الأهل، وطاعة ولية الأمر، والبعد عن أهل البدع أو البعد عن الرياء والسمعة قبل وفاتك. من سكن جهنم وصفها الله عموما بنفسه كما قال عدد العباد الصالحين في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت خطر بشر، قال في جهنم إن جهنم كان إن عذاب جهنم كان غرامة إنها شاءت مستقرا ومقاما، وفي الجنة أحسن مقيلة. شوف الفرق يعني، ساءت مستقرا ومقاما. لما ساءت؟ لما يأتي إنه إذا عطش الواحد منهم قرب منه مثل هذا الشراب الطيب اللذيذ، الحمد لله على النعمة يا الله، يسقط لحم وجهه، بل فوق إنه يخصق لحم وجهه رغم عن أنفه يشرب منه وشرب لهيم، كما يفعل المعذبين، يشرب ويضربونه ويقوم يشرب النجاسة أو شيء تعذيبا له في السجون الظلمة مثلا، فيرغم. لا شك أنه إذا يبدأ يشوف الدم والقيح أو من وجهه يسقط خلاص ما يشرب، يلقى نفسه إما تبنج تده صار يشرب أو ملك يجربه شاربيه، وبعد مو شرب كذا لا شرب الهيم. الإبل العطشة تشرب أعوذ بالله كأنها تملأ خزان تشفق، لذلك النبي يمثل نفسه في الحوض كما يمثل الأعرابي اللي عنده أو الراعي اللي عنده إبل، يعرف الإبل الضالة إذا جت الحوض إبله وش بتسوي في الحوض هذا؟ فبضي فايش خوفا على ابني عشان تعطش وتموت؟ وايش سوي لهم؟ عشان ينقذ ابنه تشرب. النبي كل يسوي له البدع. قال لا 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 يذادن اطرد اقوام اخوانجيه كانوا او دواعش او صوفيه او جهميه خاصه او 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 الى اخره من هالبدع. يطردهم النبي يجي ما شاء الله اخوانج طول حياته الدماء والهذا وجاي يشرب من هذا الرسول. يقول انا اصلي وهذا رسول الله ما شاء الله صوم تصلي لكنك مبتدع. النبي يطرده ما يخليه يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر فلا يشرب من حوضه اهل البدع. شوف الان الزمان تعرفونه انتم اهل الحديث واتباع السلف تعرفون مختلف عن البدع صوفيه مرجئه خوارج واليوم اسماءهم خوج اخوان مسلمين تبليغ. هذا النبي كلهم يطردهم من الحوض. ويبقى انت ايها الفاضل صاحب السنه ان شاء الله اذا خلصت اتبعت سنته وصبرت على دينك وعلى حقوق الله وخلقه وصرت كنت رجل صالح وتوفيت وكنت في الجنه وعن كنت على السنه فستبقى النبي على الحوض. لذلك النبي ركز على طاعته للامر فقال اصبروا مهما اذوكم مهما يعني تقصوا من حقوقكم حتى تلقوني على الحوض. فيها دليل اللي ما يصبر على ولي الامر ويبدا يتكلم عليه في المجالس يلقى النبي على الحوض ولا ما يلقاه؟ ما يلقاه. لانه قال كان يقول صلى الله عليه وسلم اصبروا على لأواء ولي الأمر وشدته وقراراته تسجروا لا تكلموا عنه وتسووا فتنة حتى تلقوني على الحوض. إشارة إذا ما صبر وما صبر تعرفون الفئات اللي ما صبرت دواعش إخوان سورية جبهة النصرة هذول الروافض اللي اسمهم حزب الله إلى آخره دائما يطعنون في علمائنا ويردون عليهم يسمونا جامية أو يسمونا ماسحي بلاطة السلطان أو هذول ما يشربون من الحوض مبتدع ضلال. أمر النبي بالصبر على جور الولاد قال حتى تلقوني على الحوض. يريدون النبي ليش الله جعل الحوض؟ لعلم الرب بالحاجة كما ذكرنا بداية الكلمة للشرب وذكرنا أول وصل جهنم الشرب فجعل لهم ذاك المقام الطويل الشرب الحوض وشرب لذيذ يعني مسيرة شهر في شهر لبن ومثل العسل وإذا شرب منه شربة حس بنعيم في نفسه لأنه يصب من ضيافة النبي من الكوثر اللي أعطى الله إياه من زمان يصب في هذا الوحيد اللي ذكر تعرفها أن ضيافة النبي تكون للناس اللي صبروا على السنة في العرصات ضيافة. إذا بعضهم يقول في البهو يضيف الحاضرين ضيافة الوحيدة اللي أعرفها أنه يأخذون من شيء من نعيم النبي الخاص به كل أهل السنة الكوثر يشربون منه من يصب من الكوثر عندهم يحسون بنعيم ما راح يحسونه يمكن في الشرب هذا مثل أنهار الجنة لأنه النبي سيبلغ أعلى معالي تراتب النعيم دل الأمة على الخير وعلمهم وصبر فيرفع الله فوق. حتى قال واحد يا رسول الله سألك ما راح في الجنة غير ذلك طلب منه عمل مع الدعاء لوحده. فقال الوسيلة درجة لا يبلغها إلا أنا أرجو لا يكون إلا أنا. فمن ضيافة الرسول أذوق الله هؤلاء صبروا في سنته ذوقهم الله من ضيافة النبي إكراما للنبي. النبي يحب يضيف أمته بصبر على سنته يحب فأعطاه الحوض أحلى من العسل شهر في شهر كبير ويعطيهم النبي فمن ذاق منه لا يعطش أبدا لكن يوم العطش يطول المقام به فيحتاجون للشرب فيشربون بشارة السنة أهل السنة ويحرم الكفار اللي كانوا يتركون الصلاة ويحرم الكفار اللي كانوا يلحدون ويستهزئون بالدين اليهود النصارى ويبقى من يبقى أهل السنة ويبقى اتباع الحديث اتباع السلف يشربون ويفرح بهم النبي انه ضيفهم. يحس النبي نفسه بمتعه انه قاعد يضيف هذه السنه اللي صبروا نفسه يجيله نعيم في نفسه. شفت انت اذا كنت كريم نعم اذا كنت كريم تفرح وتضيف ضيفك في كرم اهلا فضل اذا قبل منك الضيافه تفرح به. فالنبي يضيف امته من هذا الحول ويرد الكفار ويرد من
أهل البدع. يعني أنتم هنيئة لأهل السنة، اصبروا على السنة. أعظم فضل لكم للسنة إخواني لا تنسون ملازمة حلقات العلم. لاحظ بعض إخوانكم تغيب منكم يوم الاثنين والثلاث والربوع فيها سنة أبي داود والترمذي والبخاري ومسلم، فتعجب إخوانكم يقول ليش يغيبون إخواننا وهذه الكتب هي أصول الإسلام. حتى البعض عزم كما سمعت أني كلم الطلبة واحد واحد يسألهم ليش تغيبون عن هذه الكتب العظيمة من الإسلام، سنة أبي داود البخاري، هذا خاف من بطر النعم إلى قد يؤدي إلى الحرمان. يسخر درس البخاري ثم يتاولي الشخص وين بجانبه لا يحضره ايش، ويتعلم على الواهية حتى لا يلام على ذلك. فعلى المسلم ان يهتم بسنة النبي، فان النبي يفرحه ان يراك لو كان عايش معك الان ومد له بعمرك نوح، يحب يراك تقتدي في المساجد تبقى تسمع سنته، يحب منك هذا المنظر. فلا ينبغي أن تشتغل بسنن جيدة مثل السواك تترك سنة طلب العلم وسماع السنن تخملها وتغيب. ليش تغيب؟ تحفظ. حتى كانوا يرون من الأدب مع الشيوخ الاستئذان، بعضهم يغيب عن هذه السنن ولا يقول للشيخ أنا عذري كذا، أنا مسافر، أنا عندي عمل. في احترام مشايخ السنة، إذا جاي يسافر الإنسان ويغيب عن حلقة ما يستفقده، وين فلان؟ جاينا اليوم واحد جاء الله خير جايب لي هدية من بلاد بعيدة، غاب عن حلقة شهر، وينك فلان؟ قال والله كنت في مصر. طيب يا أخي قبل تروح الله يهديك قل الأستاذ قل الحلقة أنا بمشي، كما قال ابن حجر وغيره في أدب طالب العلم أن يحسبون لك بعض الطلبة أنك بدها كغيرك رحت لتلك الحلقات التي تذم السنة وتذم أهلها وتذم هذه الحلقة يستفقدك. فمن أدب من الطالب جاي يسافر أو على الأقل معتاد أن يحضر دروس مثل الجمعة مثل بعض الدروس، إذا جاي يغيب يستأذن من معلمه، يقول لا أنا ما أستأذن إلا كان في الاستئذان يترتب عليه إيش مزايا مالية. وش يقول؟ كنت في الجامعة ما أستأذن درس حطني غايب ينقص عليه. طيب الأجر اللي كل الله واحترام المعلم في حلقات اللي لله باب أولى ولا وأحرى ولا؟ فإنه استوحش بعض المدرسين مع أنه يأخذ راتب أخذه 20,000 الله يبارك مدرسين الجامعة، واستوحش من الطالب ويكره من الاستخفاف بمحاضراته، يقول أنا أخذ راتبي بس كذا ليش ما يستهين بالعلم. الحين إذن يجد الطالب نفسه حتى لا يغيب ويرسب يجي يقول الله أنا عندي إذن طبي أزل منها، يذهب عنه ما في نفس المعلم لاستخفاف الطالب بالغياب، والمدرس أخذ راتب وأخذ راتب. فكيف مجالس العلم يغيب عنها الشخص والمدرس أعطى من وقته مجانا من غير راتب غير شيء، وهذا يغيب ويستخف بها ولا يأتي المعلم يقول اعذرني ترى أنا شهرين غايب عنكم إلى آخره وترى ما أنا مريض ولا شيء. ليش ما يستأذن المعلم؟ لا زال في بعض الطلبة يفعلون ذلك الحمد لله، ما نظم حقهم. إذا غاب يأتينا ويقول ما حضرت السنة اليوم سنة أبي داود، ترى والله أهلي في المستشفى وكنت في زيارة نفسي من غير اتصل به. والنبي كان يستفقد أصحابه إذا غابوا، أين فلان أين فلان؟ لا كما جاني واحد درسته 12 سنة ويدرس يتلقى العلم ولن انفصل طبعا عن الحلقة هو. فالمقصود أنه جاني ناصحة قال أنا أشوفك يا شيخ تسأل على اللي يغيبه، ليش ما تقتدي بالمعلم فلان؟ وجاب لي معلم يعني راح الطلبة مرة عنده كان ما وردين عنده فائدة ويبيه قدوة لهذه الحلقة. إن الله وإن الله راجع، يعني لو احتجيت بابن باز لكن حتى الرسول ما ذكرته، قال إن المعلم فلان نعم إنه إذا غاب الطالب لا يسأل عنه مثله. يا سلام جعلته مثل ما قال أمير نايفي إيش قال؟ قال وسألنا الإخوان المسلمون منع القطان أظن من قدوتك؟ قال حسن البنا. يا أخي اقتدي بالرسول. فبيه كان يستفقد الطلاب إذا غاب، إيش المعلم ذاك؟ في كان يواجهون الطلبة عندي ضغط لين يروحوا له من الشبال الحدادية ترى هناك الدرس مضبوط. قال بعض الطلبة الفاضل عندي قال رحنا لدرسهم قال يتقطع مرة غايد مرة كذا، إذا حضرنا يعني ما شفنا فائدة فرجع إلى الحلقة. ثم بمثل هذا المعلم يحتج علينا ويقول ليش ما تكون مثله مع هذا الضعف، ليش ما تكون مثله، فلا تسعى الطلب إذا غاب. سبحان الله العظيم، بالعكس هذه سنة النبي يسأل عن طلاب إذا غاب، بل يستفقدهم، بل يذهب يعزيهم إذا صار وين فلان، يقول والله مات ولده فجزع عليه، فيروح فيقول له النبي يعزيه أتظن كذا، لأن فائدة فائدة السؤال إن إذا كان مريض يعود وبعات المريض واجبة، فإذا ما سأل كيف عند المريض. ثم يأتي الشيطان يفسر له تفسيرات ثانية، المعلم بيسيطر والمعلم ما أدري وشو، عشان يبعدهم عن السنة ويخليها خطيئة، السؤال عنهم خطيئة، حتى يقولوا ليقتدي المعلمنا بفلان مسكين مسكين يا أخي، الرسول هو القدوة، إيش فلان يقولوا إذا غاب الطلاب مرة ما يسأل، خليك يا شيخ مثلهم، جاي ينصحني هنا في المكتبة. الحمد لله اللي خلصنا الله من أمثالهم، هؤلاء من المتعصبة الذين لا الذين فيهم طعب اللؤم، يدرس عن الشخص 12 سنة ثم لا يرى أثر هذا عليه من التوقير ومن الاحترام ومن الاستفادة إلى آخره. طيب، حينئذ على المسلم أن يعد أنفاسه مع التعبد بالله ليتقي جهنم وعذابه. نفسك تعد، خليه في ذكر، خليه في إصلاح أمر المسلمين، في جيرانك، في أهلك، تصل عندكم خبز يا أهلي لا أسأل عنكم من القيامة. المهم في وقت كله في تعبد، قل إن صلاة نسكم حي ليتقي جهنم، لأن السكن فيها صعب يا أخوة، السكن في جهنم ولو والله غمسة صعب، كما روى ذلك مسلم في صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الأرض، رجل عنده يخوت في البحر والأمانة اللي يبغوها التجار دي مثلا مليارات عشان يشتري قصور ويشتري يخوت ويعزم الناس ولازم يشوف ملكي، هذه الغريزة الخسيسة اللي يحبها بعض الناس. فحينئذ واحد من هؤلاء أنعم أهل الأرض غمس الله في النار غمسة واحدة، يبين للناس عمليا وش سكن جهنم، إنها لو أن يسكن فيها ساعة أو نص ساعة زي ما سكنتم الآن في هذا الدرس، أو النص ساعة الأولى أو العشرين دقيقة الأولى سكنتم في حرب مقطوع الكهرباء. لا لا لا، غمسة، تعرفون غمسة، بعد الغمسة دي طلع يعبر عن شعوره بالغمسة هذه، فعرض عليه القول للآتي: هل رأيت نعيما قط في هذه الغمسة؟ وكان الرجل منعم عليه في الدنيا، أنعم أهل الأرض، يعني رجل رقم واحد ملياردير في العالم، 70 مليار دولار أو كذا كما يسمونه في منظمات التجار أو أغنياء العالم، يعني رقم واحد في العالم في النعيم، غمسة واحدة وليس نص ساعة في هذا الجو اللي عشته قبل شوي، غمسة واحدة في جهنم. هل رأيت نعيم قط؟ ذلك الهواء البارد، تروح لشمال العالم وقت الصيف تقعد لك 10 أيام في الشلالات ومدري شلون، وكل ما تقدم يعني لأسرة فيها أجمل نساء الأرض يعطوك عشان يبون المهر منك 500,000 مدري شلون، نساء جميلات ونعيم، يعني هل رأيت نعيم؟ جماع النساء في الدنيا إلى آخره الحسنوات، قال ولا رأيت نعيم قط، هل مر خير قط بك؟ ولا مر خير. غمسة واحد، كيف من يقيم فيها ساعة؟ كيف من يقيم فيها؟ لأنه مرة ترك صلاة الفجر حتى طلعت الشمس وما تاب منها، يعذب لا شك في جهنم أو يتوعد، إذا عذب ذاك الوقت عذب الله سنة في النار، كيف يقدر يمكن فيها سنة؟ لأنه نام على صلاة الفجر مرة، كيف؟ المسلم يا أخوان اتقي عذاب النار، إن عذابها كان إيش؟ غرامة، إنها ساءت مستقر ومقر. أما الطعام، وأنا أعرف أنه ناس والله يعني يسفني صدق من أسباب غيابهم عن هذه الحلقة، قد يعني كما أسمعهم يعني عندهم طقوس في الطعام، طعام يوم الجمعة الروس المندي مدري إيش يسمونها، يتركون الحلقة لأجل الطعام، نسأل الله العافية، أو أنه موعدين أصحابهم الغداء بعد الجمعة عشان يقول لك الحار كذا، يلعب عليهم الشيطان، يتركون العلم من أجل البطون، شهوة البطون. إن أول ما أنزل آدم أو أول معصية كانت بسبب إيش كما قال ابن القيم؟ البطن، شهوة البطن، يا آدم لا تأكل الشجرة فأكل منها، فشهوة البطن شديدة، شديدة ولا خفيفة؟ شديدة، يعرفها بالفطرة الصبيان. شوف الصبيان في الحلقة يقولوا شديدة يا أستاذ، يعني إيه الصبيان على الفطرة بطعام، فهي شديدة جدا. نزل آدم من الجنة لا تأكل شجرة أكل منها، هبط الأرض فيترك حلقة قد تقول به كلمة فيها للجنة، حلم فيترك يقول والله أروح ألقى مثل رحم الحمير إذا تأخرت سنين ونص تخلص الحلقة أروح أخذ لي الرؤوس ألقى رؤوس حمير أو ماشي يعبرون يعني. فواحد من السلف كان إذا بدأت الحلقة يخرج بياع الهريسة، الهريسة الهريسة يسمع ويحب الهريسة، يقول لكن ما تمنعني أسمع كلمة بالحلقة. قاعد على هذا 40 سنة وسبحان الله يصادف عليه ابتلاء من الله، ما يبدي هريسة هريسة إلا وقت الحلقة، هذا نجح في الابتلاء. لا كان يطلبها ويترك الدرس ولا كان يوصي. لما لم يوصي؟ جب هريسة. ليش ما كان يوصي؟ خاف تعلق القلب، ما لقي دحين شيء طيب ولا ما لقي، رابع مع وكيله ومتى بيجيبها وين بيحطها، لا تكون جهة الدبان ولا شيء وين بيحطها، فيقطع كل هذا ولا يقول لا أحد روح جيب لي هريسة، ويقعد إيش بالحلقة. شوف كيف صبروا على شهوة بطنهم، صبروا على شهوة البصر، على شهوة المناخ، كل ذلك في سماع العلم والرحلة إليه. فجزاهم الله خير على الإسلام، هم سبب اجتماعنا في هذا، لولا هذا رواة الحديث هؤلاء حب لهم العلم، وهاجر الأوطان والأحباب والخلان في سماع الحديث الواحد شهرين لو الله ما اجتمعنا اليوم. هذا من بركات حفظهم للسند. فأنا المعلم من أمامكم ندرس السنة، صار لنا الآن حول 30 سنة. كل تشوفون درس الجمعة هذا اللي يغيب عنه كثير مهم جدا، لأنه غسالة أو جمع ما جمعته في خلال السنين من حديث وآثار، وأخرجها لكم على مواضيع كل مر على ذهني من أحاديث من غير تحضير ألقيها لكم على ما مر علي، فهو مفيد ومفيد جدا. فلا يليق حينئذ الغياب عن مثل هذه الدروس التي فيها عرض السنة وذكر لكل ما تيسر من أبواب العلم من الحديث والآثار عن الصحابة في الموقع، أو ما يسمى اليوم بعالم المحاضرات. يغيب البعض يقول السمع طالب اليوم أعرفها. لنأخذ نموذج من إخواننا الذين حضروا، نسأل الشريف، أنت حضرت شريف آخر محاضرة اسمها السمع والطاعة، ألم تقل ما كنت أرددك؟ يقول كل ما نحضر محاضرة مكررة نسمع فيها من العلم الجديد ما لم نسمعه غيره. كي يفتح الله على العبد، يجي الشيطان أحدهم يقول سمع طاعة سمع طاعة عرفناها، ويغيب. سورية ما سورية عرفناها. وإذا بالشريف الكريم يقول لي بأذني قبل فترة، يقول كل ما نحضر هذه المحاضرة في السنة نجد فيها من العلم ما نجد بأختها. والله الشيطان يغري الواحد الغياب. نعم، أو توحيد، توحيد الطاعة معروف درسناه. وإذا به نسأل عن دقائق شرك الخوف أو شرك المحبة الأكبر متى يكون، يقول والله ما أعرف. يا أخي أنت غامر بدينك، شيء يخليك تخلد في جهنم من الشبه، ما تحضر درس وتسافر له وتسمعه. إن لله وإنا إليه راجعون. مع الغفلة في سماع البث يجي عارض اتصال وتفوتك الكلمة في التوحيد، يجي ما هو مثل الحضور كما ذكر ابن عثيمين رحمة الله عليه. المهم على المسلم أن يستفز نفسه الآخر اللي يقايم على جهنم، وخير ما يتقي به عذاب جهنم لا شك أن مثل هذه الدروس وحضورها. فإن النبي قال يغفر لهم وتبدل سيئاتهم حسنات، يدرون يروحون الجنة إذا غفر لهم وتبدل سيئاتهم حسنات. فهذه الدروس من أعظم وسائل لتطهير إيش؟ القلب والبدن إن أن يمسها النار إذا عملوا بما سمعوا ورادوا بالحضور، ليس الترأس كما يفعل بعض يحضر يقول المجالس، يحب المجالس القوية العلمية لكي يصبح عندي قوة علمية والناس يحترموني ويثنوا علي، هذا رياء وسمعة. فلا بد أن يكون لله كما قال مالك، ما طلبت العلم إلا لنفسي أنجو من النار، ما طلبت وسمع الناس وصير شريف عليهم أبدا أبدا. ثم طعامهم، والطعام لا شهوة عظيمة وقد يفوق شهوة الفرج قد. فحينئذ طعامهم الزقوم، يا الله يا رب احفظنا من عذاب جهنم، أجرنا من عذاب جهنم سبحانك، إنا كنا من الظالمين. طعامهم الزقوم، يشمل لهم عذاب الزقوم من عدة أوجه. سميها لي أولا المنظر، تعرف تعذب واحد توري الزبالة، قال هذه كل منها ولا جلدتك ولا قتلتك، تخليه ينظر يتعذب بالنظر. ليش؟ يرى الخمج والقدر والنتن، يتعذب أنه شيء بيأكلها. ثم أنه يرغم على أكلها، هم خيار، يرغم على أكلها مثل ما أرغم على شرب الحميم اللي يغلي في البطون، فما يسقط وجهه بل تغلي منه البطون وتنشو الأنعام. كذلك الزقوم طلعها تنبت في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، ويأكل منها مرغما. نعم، ويقال لهذا المعذب ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذكرنا بالأب يتفلسف عليه ولده في أمر من العلم، يقول يا ولدي ترى هذا ما يجوز، نعم، يقول لكن يا أبوي كذا وكذا، بجهل يعني بآراء، يقول يا شاطر يا فهيم. هذا وش يسمى أسلوب الأب هنا؟ تبكيت ولا ما يجوز الولد يطلع يقول له شو أبوي مدحني اليوم، قال يا فهيم. يا رجل هتغير حقائق، قال هل أبكي إيش؟ تبكيت لك. كذلك يقال لجهنمي يعذب دق إنك أنت العزيز الكريم، بكيت والله هذا عظيم عزيز وكريم ويعذب كذا ويهاب العذاب، هذا مضاد، لكن هذا تبكيت، أسلوب تبكيتي من ربنا يا أهل جهنم. طيب الكمية اللي يكون من زقوم مثل حقون نظام الكيتو هذا، يعني شوي كذا يأكل وخلاص، ولا إيش يصير كمية الأكل؟ ها؟
مليون
من البطون. أما إنكم أيها الضالون المكذبون لأكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون. طيب اللي يحب أكثرنا يعني يحب ذاك الأكلة مع جنبها إيش؟ عصير، أو حتى ما وجد عصير أضعف الإيمان، يعني الكرم ماء بارد يعني، ولا وش يضيف مع هذا الطعام اللي يملأ منه بطون الزقوم؟ حميم. يا الله وش الضيافة هذه، لا إله إلا الله، إهانة عظيمة. فيشربون كمعات العرب يشربون على هذا، يشربون مع الطعام. ما إنكم أيها الضالون المكذبون لأكلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحميم. فشاربون، طيب شوي برده كمية الشراب، شرب الهيم يعني يتعذب بالشرب، مو المقصود يعني ملء بطنه، يتعذب زيادة بكمية ما يشرب وبكمية ما يأكل، كميات عظيم. الغافل هو اللي يحرق قلبه بتخويف نفسه من النار، غافل، حتى غافل يعني. الله نهى عن غفلة، فقال يا أيها الشارب، يا أيها الشارب لا تكن من الغافلين. في النار نتكلم ولا بعض يفكر، مش يفكر العصر وين بروح اليوم؟ قال لك بالحلقة الله يهديك. فبالعثيمين لما شافه شيخ السعدي قال والله أدبني الشيخ، شافني في هذا الحلقة عجبني صوت طير، فاق فاق فاق، رفع الشيخ العثيمي الرأس كعادة البشر يعني. شيخ السعدي قال يا محمد، شيخ السعدي كان يعتز بشيخ العثيمي، يقول علمني يا أخي، استفدت من تحقيقاته ومن علمه ويشيد فيه كل مرة، قال علمني أدبني. فإنه قال يا محمد، طالع فيه الشيخ راح من سرحانه كي يطالع بالطير تارك الدرس، فقال له صيد العلم خير من صيد الطير. قعد فيه الشيخ ما عاد صار يشرح، صار أول ما يتكلم الشيخ وهو راسه عليه توفى شيخه وعلم العلم بعد. أدبته الكلمة ذي صيد العلم، شوف كيف العلماء كيف حاضر ذهنه بالمثال، مثال قوي، الله يرحمهم جميعا. قال صيد العلم ترى خير مثلا، تمتعت منه واق واق وطالعت فيه، تمتعت شوي. طيب والعلم أمتع لك، لكن في الحلقة لما تسمع علما تخرج تبلغها لك استفيدون منك هلك، كما سألتم سلمة من أبي سلمة، وعملت به أنت ارتفعت في الجنة أبد الآبدين تنعم. هذه النعمة المتعة اللي هي كم، ثلاث ثواني أحسن من أبد الآبدين. منزلتك في الجنة ترى كل معلومة في الدروس سمعتها وعملت فيها ترتفع وأبدا لا ينزل. كيف تغيب عنها؟ أنا هذه الدروس لا إله إلا الله أبدا لا بدي. قالوا أعلى الناس منزل في الجنة هم طلبة العلم، ثم أدنى درجة من العوام اللي يعني يثقل عليهم حلقات العلم ويتأففون منها ويعتذرون إلى آخره، فهم أدنى درجات الجنة لأن هممهم كانت سفلى نسأل الله العافية. فحينئذ كان هذا طعام. الثالث من المتع إلا أنا وأنت كلنا نحبه، والله لو كان الرجل من أعلم العلماء أن يحب اللباس الجيد، وعدد وقت تختلف تعرفون يعني منشأ وتربيته ودمه، فهذا أحيانا تختلف الناس في فنون الاختيار في اللباس. فمن نعيم الناس اللباس، قطعت لهم ثياب من نار، يعني أهل جهنم ثيابهم إيش مقطع لهم إيش، يعني النار لبس واحد يتجمل فيه ويتعذب فيه فوق الشوى اللي يجيب يصير أشد لما يلبسها ولا أخف أشد أشد ثياب. واحد يحب يلبس الثوب تلقى الأطفال يحكوني أبوهم يجيب لهم ليلة العيد إيش يجيب لهم يعني ثياب العيد والجزمة في كرتونة، تعرف إيش يسوون؟ إيش يسوون ليلة العيد؟ أين أمها جنبهم صحيح الجزمة يفردها الغلام كذا فطرة لباس لباس الجيد. نعم إلا اختلفت فطرته، بعض الناس تختلف فطرهم ما يلبسون ما يهتمون باللباس، السبب انتكاس الفطرة عنده ها؟ ما يهتم باللباس ليش؟ والده ما نشأ على اللباس الجيد، أخوه ما نصحه قال فصل ثياب أخوي إيش هذا الثياب ما لقي من يربي. لكن تكلم عن الشخص السوي اللي يلبس اللباس العرفي الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. على كل حال تقطع لهم ثياب إيش النار، يا الله ثياب النار يعني كله نار في نار، سموا لي نار في نار شراب حميم ثياب ومن النار زقوم أحاط بهم سرادقها كالخيام ما تحيط بالشخص تحيط النار به. نار في نار في نار لا إله إلا الله يا إله إلا الله يا رب أجرنا يا الله من النار يا الله إن عذابه كان غرابا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا. ثم يتسلى الشخص بصياح غيره كالمعذبين في السجون الظلمة، بعض السجون اللي كانوا في سجون صدام يعذب أهل السنة كان فشوي يتسلى يسمع صياح اللي جنبه يجلد ويكسر يده أو شوي يتسلى، فيقول مفسرون في النار حتى يكون عذاب شديد كل واحد ما يسمع صياح صاحبه، فتبنى لهم ليس غرف كثيرة المنزل واسع من السعادة، تبنى لهم توابيت ويسمر ويدخلون فيها ويتعذبون. هذا لون عاد يصيح كل واحد لوحده. ولا شك أن بريق النار لو ضوءها قد يكون من جهة مسلية، لكن يقول ابن مسعود إنها أظلم من إيش القار أسود ليس كناريكم هذه. ثم الله عز وجل وش بقي يا أخوان أي حاسة بقي إحنا ذكرنا حاسة اللمس اللي هي النار قطع ثم ثياب وش باقي من الحواس المعدة ذوق الطعام اللسان والحميم والزقوم الشم الشم والله لا تسألني عن الشم. البعض يتحف الله كما حصل في إيران قبل فترة يعني قصور عجيبة بعضهم يكون فيه فنان في البناء في بعض الدول إيش يعني تذهل لما تشوف البناء وشوف. فيسكن الرجل في أبهة قصر عنده سيارة فخمة وسيارات ونساء جميلات وشيء، ثم يعذب بأنه تصدر من القصر رائحة عفن ما يعرف مصدرها ويجيب شركات ويجيب كل ما يقدر. كيف وجهه بالله مسوي عابش يا رجل النعيم يقول يا من عارف عيش يعيش بكمامة. فالرائحة يا إخوان من أشد العذاب. قال السعدي فعذابهم في جهنم رائحة الكبريت تشبه إيش المجاري أضعاف. يعني إذا قلنا المجاري ريحتها الآن هذا 70 ضعف، لأنه كل شيء مضاعف في النار. النار الدنيا جزء ضعف كم؟ فإذا المجاري تكره ريحتها وتقتل بعض إخواننا المساكين في البلدية، لما ذول الله يا رب يرحم الناس عنهم، ينزل تحت يفتح ينفتح عليه، راحة الكبريت تطلع اللي هي المجاري والغائط، يخترق توفى فتحت قوتها عفونتها، نسأل الله العافية. فهي ضعفت عليه. قال السعدي: فيعذبون بحجارة الكبريت، لأن لها خصائص حجارة الكبريت، عفونتها، تعرفون عفونتها، فيشمون رائحة نتنة ولا طيبة في النار، إذا من كل الحواس، المعدة تذوق الطعام الإنسان، الكبريت التصق به، في لها خاصية تلتصق وتشد حرارتها عليهم ورائحتها، والدخان دخانها كثير. فإذا لما يستنشق دخان كثير وينكتم نفسه ويشم في النار اللي هو رائحة الكبريت العفنة أضعاف رائحة المجاري هذا العصر، كيف تكون بالله؟ ساعات مستقر ولا جملة مستقرة؟ إذا هذا الشرح لكلمين ساعات مستقر، شرح يسير نقلته لكم من السكن هناك، من السكن هناك. بعضهم يجي يقول: لقيت يا صاحبي سكن في الجامعة. إيه والله في سكن مباشر، يقول صفه لي. الصراحة ما بمكيف وفي مراوح والكهرباء بقعد 5 دقائق 5 ساعات اليوم، وما في سرير، لا ما أبغى الجامعة لي، يترك الجامعة كلها عشان السكن. لا إله إلا الله، فكيف السكن في جهنم؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم حينئذ حرمان الأولاد، حرمان الزوجة فوق حرمان المتعة اللي كان يزاولها بالدنيا، النوم. أما النوم فلا ينام، لأن بالنوم تسكن الأطراف، تعرف الإنسان سبحان الله يصير مثل التدوير اللي يسمونه في الكمبيوتر بالنوم، ولكن الإنسان أكله متعب منها، ينام يلقاها كذا البطن صلحت بعد 6 ساعات نوم صلحت، يكون قلق وكذا ينام يقوم يلقى برمج مخه هادئ، النوم ما يذوق ما ينام أهل الجنة، النار ما ينامون في العذاب، ليس كأهل الجنة ينام ما ينامون في النعيم، ما ينامون في العذاب، لا يفتر عنهم العذاب. لا إله إلا الله. فالنوم يحرمونه، والرائحة الكريهة يشمونها، والحريق اللي هو الماء الحميم يذوقونه، ثم فوق هذا يصب من فوق رؤوسهم الحميم زيت مغلي، إذا وضع فوق الرأس مو بس يقول لك، كما لو واحد الآن نسي، الآن بعض الناس يجيك في الصيف والشمس تضرب في الخزان حقه ويجيك متمتع بماء بارد وتضرب فوق رأسه الدش المركز، يقول باللهجة العامية يسمعونها، لا سلامات، هو ما حار حرارة 75 درجة مئوية وتسمع، لأن هالمنطقة حساسة تسمع. فكيف لو كان هذا زيت درجة انصهاره تشبه عين الشمس أو النار 70 ضعفا، وفوق الزيت المغلي أشد ويصب من فوق رأسه، لما يصب ما يكسر هنا مثل ما الحار أو الزيت الدنيوي، يبدأ يذوب المنطقة هذه اللي هي الجمجمة وينزل للمخ وينزل للبلعوم وينزل يسلد كل منطقة يصادفها، الكلية والسمونها الرئة و... واليوم الواحد منا يصير نام من الجوع والله، يوضع قدامه طعام شهي ويخالف السنة، السنة في الطعام الحار وش يسوي فيه؟ هل السنة ينزل كذا؟ خالف السنة ينفق الطعام بكتيريا وأمراض ويترك يناظر، هذا فيه يصبر أحيانا، ما يصبر الواحد فينا ضعيف يلتهمه هو كذا يحس الحرارة ولا يبي سبطة يبي يزلق الحصير أي شيء. فلو كان هذا الذي هنا الزيت حرق له هذه المنطقة، حرق ذوبها، مو مثل ما يأكل ويحس بأولا مشكلة، أنا مش هذا الفكرة، أنا ما تقدر يدك تبردها خلاص سبيلك عاد
فنسأل الله العافية.
فينزل الزيت المغلي وقتل جميع الأعضاء من رجله. نحن كل مكان
حرمان الأهل حرمان عظيم. قال فيهم خسروا أنفسهم وأهليهم. كيف يخسرون أنفسهم وأهليهم أهل النار؟
كان عنده فرصة أن يرب عياله على الصلاة ويشد عليهم أحيانا على وقت الصلاة ويقول لهم احضر دروس، لا تفعل المنكر في لباسك، لين يدخل الجنة ولده ويشوفه في الجنة. أهمل ولده من التربية وأهمل نفسه حتى هو دخل النار. لما يدخل النار يلتقي يتسلم مع ولده، خسر نفسه خسر ولده بالنار خلاف أهل الجنة. الولد يرتفع لدرجة أبيه ويشوفه في الجنة ويمتع به النظر إلى ولده في الجنة. فالله بين حقيقة الخسران. وشو في الآية وش قال فيه؟ خسروا أنفسهم وذلك هو خسران من قبلها من الخاسرين. حقيقتهم منهم خسروا وظيفتهم، كان راتبهم 20,000 أو كان منصبهم الشركة الفلانية كذا، هذا خسر؟ لا. الخسران الحقيقي إن الخاسرين الذين خسروا يوم القيامة، هذا الخسران، يوم يعذب في النار وما يشوف ولده، أو يكون في الجنة وأهمل ولده تربيته يكون ولده في النار ما يشوفه يتمتع بولده وجسمه. في الدنيا ما أعطاه وقت يجلس يوعظه يبين له، حرم منه في الجنة إن شاء الله العافية. أو قد يكون ولد مثل ولد نوح مستحسن، الولد يكلم ويعاني خلاص الأب يسوي اللي عليه. المقصود هذا معذور، لكن الأول ما يعظ ولده ولا يخوفه ويشد التارة ويفعل مثل ما فعل الصحابة لإصلاح أولاده، كان يضربون على الأمانة إلى آخره. الولد طلع بهذا التساهل، أسهم من يعبي كرش ولده وصار ولد دجاجة من تفخة كذا أطعمة وكذا، وما يربيه جسمه يقول يا ولدي هذا حرام هذا حلال. فحينئذ إن الخاسرين الذين خسروا إيش؟ أنفسهم وأهليهم، هذا الخاسر حقيقي. والله سماه الخسران إيش؟ المبين، ذلك هو الخسران المبين. فحينئذ تأتي كلمات بعضهم لبعض تعذبهم الكلمات. أحيانا يكون في سم الكلام يا إخوان، الله أحيانا شد من الصياط ولا سم الكلام، توجيه كلمة لك نابية شد من الصياط. كلما دخلت أمة لعنت أختها، يا الله، ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ويرون العذاب، قال لو أننا كر فنتبرأ منهم. كذلك يريهم الله حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يحذر الإنسان، يحذر عذاب النار. ثم حينئذ هل أهل النار يجامعون نساءهم؟ هل ينامون؟ هل يرتاحون؟ لا، لا يفتر، وليس في النار جماع قطعا إلا في الجنة، وليس ثم راحة. وهل يرون اللهم؟ أبعد من ذلك. يسمعون كلام الله؟ قال نعم. يقول لهم اخسأوا فيها إيش؟ ولا يسمعون كلام الله، كلام عذاب لهم، كما أهل الجنة يسمعون كلام نعيم. أنا أعطيكم أفضل، أحل عليكم رضواني، فعسون بنعيم كبير الرب يقول لهم راضي عنكم يا أهل الجنة. والثانيين هي كلام عذاب، إيش يقول؟ اخسأوا فيها ولا تكلموا. ليش؟ هل الرب سبحانه وتعالى قصر عن رحمتهم؟ أمره قصر عن رحمتهم أبدا، بعث لهم رسل، مات الرسل دروس مثل هذه، المشايخ يدعون لها تعالوا احضروا وكذا، فقام الحج عليهم سبحانه، سخر لهم علماء بعد وفاة الرسل، علمهم الله العلم حتى يعلموا الناس، سخرهم. أبى واحد منهم إلا أنفى كبروا، لم يتعلم تارة أو تعلم تارة وقدم الدنيا على علم تارات خلاص. الله سبحانه وتعالى قرب منه نعمة العلم وقرب، وهو أبى للكبر. ذكر الله تبكيتا لهم أن يعني كانت رسلي تأتيكم يعني أبيتم من الكبر والهوى، صلى الله عليه وسلم كنتم جهمية وكنتم خوارج إخوانج
البدع أشد، أو كنتم زنات، أو كنتم تتعاملون بالربا والمحرمات وبيع الشراء، رسلي رسلي. يعني سبحان الله، والله يا إخوان، الرب هاجر تعادل من العرش تكلم مع أهل الزمان ويقول حرمت عليكم كذا، بعث رسل، توفي الرسل العلماء. العلماء أحيانا ما يجوك أيضا في بيتك من طريق جار حضر درس، سمعت هذه ما سمعتوها، فيجي هذا الجار الصالح مثلكم حضر درس ويجي يفتح موضوع مع جاره كذا، يجي له في رأسه لا كذا البيع التأجير منتهي بالتمليم، والله مش كنت أبحث، فالله يبلغ هذا الجار لأنه كان يبحث من طريقك، من طريق العلماء، من طريق خطبة الجمعة، فالحجة قائمة. يفتح معاه موضوع نفس الشخص أمثالكم تحضرون الحلقات وتعلمتهم الحمد لله، ما يخطر بالك أن تعطيه الموضوع هذا الذات، أعطيته إياه ربنا ألهمك لأجل تقيم على الحجة فيه. حتى المعلم نفسه مع الطلاب، جاني طالب راسه يعني مليء بالدهشة، والله العظيم قال يا شيخ أنا ما يعني من معصوم أقع في بعض الغلاط في خارج الحلقة يعني. قال أجي الحلقة كأنك يا معلم عايش معي، تجيب الأشياء كلها أو بعضها اللي أنا زاولها، ليش حتى أقول في نفسي أمي قلت للشيخ، يدور رأسه. هذا ليش؟ بركة العلم في الأمة هذه، كما يروى في حديث ضعيف أعطيهم من حلمي وعلمي، كرام لهذه الأمة، شادوا في أنفسهم ما يعرفوها ودهم يعرفوها، وسخر لهم جار يحضر حلقات مثلكم، كلمة كذا عابرة مذيع حتى يلقي في ذات القرآن شيء وانت تسمع يجيب لك العلم نفسه، ولو من طريق شخص مخالف، المهم تصلك المعلومة. أصلت أبو هريرة آية الكرسي من الشيطان، لكن ما معنى أن نسمعها بدعة كما ذكرنا فوق، مقصود أن توصلك وأقام الله عليك الحجة سبحانه وتعالى. يقول واحد مدهوش، إيش هذه العلاقة بين أخوي وزوجتي، أعوذ بالله، وأنا بعدها وأنا تعبت من الغيرة، تعب، يحضر حلقة يا أخي افصل النساء الرجال، يقول والله هذا الدواء العلم، ما كنت عارف، كنت أخلي أخوي يجي ويسمر مع زوجتي ويمزحون، خلاص عرفت الداء أني أفصل الرجال عن النساء بالعلم، خلاص بالعلم. إذن العلم هو الدواء، هلك يموت العلماء آخر الزمان، ينتشر الزنا، ينتشر ما عندك علم، نسأل الله العافية. وحينئذ زيارة أهل النار لبعض ما هي موجودة مثل أهل الجنة، ما يزورون بعض، ما يزورون بعض، كل واحد عذب ولا يدري صاحبه اللي تعذب معه من عصابة أو كان من أخوان معروفين مع بعض ترك الصلاة في البيت، ما يعرف وين يتعذب الآن، كل واحد أول ما ينزل في النار من الصراط لها سبعة أبواب النار كيف شكل الله أعلم، لكل واحد منهم جزء مقسوم كما في القرآن، خلاص 700 مليار بيدخلون هذا الباب من عهد آدم إلى آخر، كلهم بيدخلون مكتوبين واحد واحد من هذا الباب الأول. كم لها جهنم؟ 7 أبواب، 7 أبواب رأسية والأفقية كذا، الله أعلم، قد يقول قال هي كذا رأسية ثم توزع في مراتبهم بعدها، لأنهم يسقطون من الصراط مفتوحة عليها ينزلون، أو ينزلون يرتطمون ثم يدخلون أفقية، المهم 7 أبواب كيف هيئتها الله أعلم. طبعا ما فيها من النعيم مثل الجنة أبواب الجنة وجمالها، طبعا أبواب يعني حتى فقه السياسيون في السجون، يكون بلد غنية جدا لكن كيف سوي السجن؟ سوي باركين أرض وما أدري شلون كذا، تحس حتى تشوف المناظر التحقيق الأمريكي أو كذا، الأرض كذا وهذا عشان ما عاد كذا ما عاد يعود في الماكن هذه، أما يجي له سجن ما شاء الله أرض باركي ومدري شو اسمه وديكورات وش سجن خلينا ندخل مرة ثانية، فالرب إيش بيسوي أبواب جهنم يعني إيش بيسويها؟ إيش بيسوي المقام في جهنم؟ كيف مثل ديكور مثل جمال الجنة نبي نظهر فرق كبير، يكفيك إنه مير قارن أسود، لأن هذا الوعيد خلي الناس يتأدبون ما يدخلون. نعم، هذاك يجون بعض الناس يقول السجون يعني كذا البلاط وقاعدين على مخدة، ايش تبغى يعني حطك على براتب السليب هاي ولا ايش؟ رجل في السجن قاعد عاقبت صلى الله العافية. نعم، ولا عندنا محشي ولا مشمر، ما عندنا غير عدس، في السجن انت، ان الله وانا اليه راجعون. طيب، ثم بعد ذلك يبقى المدة. المدة تختلف، فإن كانوا كفار دعوا غير الله وذبحوا لغير الله، أو ذهبوا لساحر يعتقدوا علم الغيب، أو قرأوا مجلة يعتقد أن الصاحب يعلم الغيب فيها فكفروا يعني، أو تركوا الصلاة فيخلدوا في النار مليارات السنين أبدا أبدين ما يفتر، يقال يذبح الموت يقول خلاله النار فلا نار، هذه نجاسة مغلظة. أما مسلم قال لا إله إلا الله وما كفاه من التطهير حوادث سيارة صارتها في الدنيا، حرم زوجته اللي يحبها لأنها خانت أو شيء، حرمها وتعذب في الدنيا ما كفرت له هذه ذنوبه. مش بعد حرم وظيفته، ضيقة القبر، لسعة الصراط، كلها ما كفرت، بقي إيش؟ ينزل في جهنم بقية ما بقي من التطهير ما شاء الله، ثم يدخل الجنة بعد ذلك من أهل التوحيد وأهل الصلاة. فإذا ترك التوحيد أو الصلاة عذب أبدا في النار، فيدخل الجنة ويسمون بالجهنميين، فالنار يدخلون ويسمون في البداية في الجهنمي، يدخلون الجنة بعد ذلك بعد التطهير وبعد ما يأخذ حقوقهم في قنطرة، يدخلون ويقال لهم طيبين بعد ذلك، أن الجنة لا يدخل فيها طيب، وقد هذب بجهنم، هذب بأمراض شديدة جاته، هذب بفقر إلى آخره، بديون، كل هذه لأواء جاته، هذب كفرة من ذنوبه، هذب أحيانا يكون بولي أمر جار عليه، المهم ذنوبه يجب يستغفر منها. حينئذ إذا ما كفت هذه يبقي الله في النار ما شاء فيخرج إلى الجنة. البعض يقول جنة الأخير، يا أخي يدخل الجنة في قيل وصمة عار، ما هي طيبة لك، لأنهم يعرفون عند أهل الجنة أنهم بالجهنمين، ذاقوا النار قبل يدخل الجنة، هذا مو طيب في نفسه أو في غيره، هذه الجنة هل يطلع والله أعلم، لكن يدخل ويسمون بالجهنميين، أي ذاقوا النار قبل يدخل الجنة. ليش العيرة هذه؟ ليش ترضاها لنفسك تكون أهل جهنم ثم تدخل الجنة؟ ادخلها نقية، ليش تسمى جهنم سمون بالجهنميين؟ يعني هيك في الحياة من الله، أن يقول لك عبدي يوم كذا قاعد تغازل صاحبة زوجتك وقاعد مدري شلون، عبدي فعلت، يكفيك عرض الله عليك الذنوب والغدرات اللي سويتها، يكفيك حياة من الله. إذا بعد عن الذنوب واستغفر أول بأول حتى لا يعني مقام أمام الله ويقول لك فعلت كذا فعلت كذا، استحي من المعاصي الباطنة كالحسد والحقد وتمني زوال النعمة عن أخيك وسوء الظن به وحمله على أسوأ المحامل، تب منها، سوء الكذب وسوء الظن والمعاصي اللسانية مثل الغيبة والنميمة، النبي ليس منهم في شيء دول، ليس أنا من شيء من هذول النمامون كذابون أو كما ذكر هو المغتابون، وأقربكم مني منازل أحسنكم أخلاقا، أبعدكم منازل أسواكم أخلاقا. نعم، وأعظم ما يعرف الرجل بمروءته في الدنيا ملازمة أهل العلم، مصاحبتهم، يجاهد نفسه، الشيطان يبعده لكن يجاهد نفسه في مصاحبتهم والدخول عليهم واستشارتهم، فالله قرب من أفواه الحكمة، كل ما تقترب منه تبقى حكمة، تبتعد عنه أهل الدنيا تلقى شؤم بالرأي وشؤم الكلام للتلبس المعاصي والبعد عن العلم. الشيطان يغري أول، يغري بأهل العلم ملازمتهم ويغري بالجهال، من يغريك بالجهال الشيطان لكي تعدم الحكمة، يخلي مجالسهم أعسل من أعسل. نعم، بل يخليك في الباطن تكره ملازمة أو مجالسة العلماء، يقول لأجل نبي تنفرد نفسنا، يقول أنا حلال حرام، هذا من ضعف في اليقين، نسأل الله العافية، وسوء الظن بالعلم، فإنه يقول العلم يثقل علينا، نسأل الله العافية، وفي الانفلات النفسية كبر، ما تحب العلم إلا أن يراغبها الشخص عليه ويحبه العلم ويحبه أهله، فحينئذ ينجو من عذاب النار باتباعهم بالحق. ثم بعد ذلك طريقة إخراجهم من النار العصاة، في عدة طرق، منها شفاعة أصحابهم، يجون يحاجون عند ربهم كما عند ابن ماجه وغيره، يا رب أخواننا كانوا يسوون على رمضان نعرفهم يعني، قال أخرجوا من النار من تعرفون، فيذهب بنفسهم يخرجون من النار، ذلك من السنة أن يستكثر الرجل من أصحاب الصالحين أصحاب السنة أن يقول لهم شفاعة، فيخرجون من النار ويشفرحوا بهذا الصاحب يوم أن يكون سبب وهو معرفته في الدنيا أن أخرجه من النار بإذن الله، يدخل الجنة بشفاعة أخيه، شفاعة الملائكة أيضا، شفاعة نبينا محمد أيضا، وحينئذ يأخذ الله قبضة منهم من نفسه من غير عمل عملوه، أي كبير عمل، وليس ينصم مرجعة أنه اللي ما يكفي اعتقاد وقول كما يفهم الجهلة، هذا متشابه، من غير عمل عملوه أي عمل كبير، فيدخلهم الجنة برحمة. قال شفعة الملائكة، شفعة المؤمنون، شفعة الرسل، بقي شفعة أرحم الراحمين هو الله، فيأخذهم ويدخلهم الجنة. لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب، واصلح قلوبنا وأولادنا ونساءنا، واصلح خاتمتنا، وفقنا لحب العلم. يعني هذا تغيبون عن مجلس العلم، شيطان يضيق صدورهم منه، لا، اللهم ارزقنا حب العلم، حب أهله، حب مجالسه. فأعظكم في أنفسكم، وأعظ نفسي بالاهتمام بالسنن يوم الاثنين الثلاث الأربعاء وبقية الدروس طبعا في مسجد خضر أغلف وطائف، واهتمام بالعلم كما كانت وصية الألباني قبل وفاته، يقول كان قبل وفاته بأيام يقول اهتموا بالعلم، تزيدوا منه، يعني احضروا مجالسه، لا يهونكم الشيطان، ثم توفي بعدها بأيام.